بياني نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزة والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. سأتحدث معكم في هذه الدقائق عن أمر عظيم وصف الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، سورة الكهف، وهو قوله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده. حينما نتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن للعبودية في حياته مقاما رفيعا ومنزلة عالية لا يستطيع أحد أن يبلغها مهما فعل. ولذلك لما ذهب ثلاثة من الشباب إلى دار النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، كأنهم قارنوا بين عبادتهم وبين عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رأوا أن عبادتهم أكثر من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. عاد النبي عليه الصلاة والسلام ثم قالوا، يبررون لماذا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أقل من عبادتهم كما يظنون، قالوا: وأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قالوا: وأينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لما أتى وعلم ما حدث، قال: أما إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا، وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. العبادة الحقة هي التي يتقرب بها العبد على وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن العبادة لن تكون مقبولة من العبد إلا إذا أتى بركنيها: الأول الإخلاص لله جل وعلا، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو ما جمع أمرين: الإخلاص لله، وأن يكون هذا العمل على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قيل: يا أبا علي، الخالص قد عرفناه، فما هو الصواب؟ قال: أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، أن يحرص على العبادة، وخاصة في زمن الفتن. لماذا؟ زمن الفتن، زمن الهرج والمرج، تنشغل الأذهان بالواقع الذي يحيط بالإنسان، تنشغل بالحدث، تنشغل بتحليل الحدث، وتنشغل بالحديث عن المستقبل الذي سيكون بعد هذا الحدث. ولذلك تجد أن عبادة العابد لله جل وعلا في زمن الفتن تقل وتضعف بسبب انشغال الذهن، والذهن إذا انشغل والقلب إذا ضعف انشغلت الجوارح وكل البدن، وبالتالي ينصرف الإنسان عن العبادة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في زمان الهرج كهجرة إلي. تأمل، العبادة في زمان الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فإن من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها لينال الأجر الأعظم من الله جل وعلا أن تكون أن يستغل زمن الفتن في تقربه إلى الله جل وعلا، وأن ينقطع عن الخلائق، وأن يتصل بخالقه سبحانه وتعالى. عند ذلك يطمئن قلبه ويكون كما أمر الله جل وعلا بقلب سليم طيب مطمئن، يؤثر ذلك على حياته وعلى تصوراته وعلى أفكاره التي تحيط به. لقد زرع النبي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة العظيمة للعبادة في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما مع صحابته، وكان من عادتهم أن يقوم أناس لحراسة الجيش، فقام عباد بن بشر وعمار رضي الله عنهما. فقال عباد بن بشر لعمار: أي الليل تريد أن أكفيك، أوله أم آخره؟ قال: بل تكفيني أوله وأنا أكفيك آخره. فقام عباد بن بشر رضي الله عنه متأملا متدبرا حارسا للنبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، فلما رأى أن الليل خيم بظلامه وأن الهدوء والسكينة تحيط بالمكان، أراد أن يقوم فيناجي ربه سبحانه وتعالى. قام عباد بن بشر يصلي ولم يعلم أن هناك من يترصد جيش المسلمين. قام في صلاته فكبر، قرأ الفاتحة وشرع في قراءة آيات من القرآن، فإذا بذلك المشرك يخرج السهم من كنانته ويضعه في كبد القوس، فما يستقر إلا في ظهري عباد بن بشر. أحس عباد بوخز الضربة وبألمها، فقام ومد يده ونزع السهم وأكمل صلاته، فأتبعها المشرك بسهم آخر وثالث حتى أثخنته الجراح، فأدى صلاته خفيفة. ثم أيقظ عمارا وقال له عمار: ألا آذنتني منذ أول طعنة نالتك؟ قال: لقد كنت في صلاة، ووالله لخروج روحي من جسدي أهون علي من أن أقطع عبادة شرعت فيها، ولولا أنني أخشى أن أكون قد ضيعت مكانا أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ عليه ما قطعت صلاتي أبدا. كانت العبادة تعني للصحابة الكثير. العبادة ليست صلاة أديها المجرد الأداء، بل هي هجرة يهاجر بها القلب إلى الله سبحانه وتعالى، فيجد المؤمن في قلبه من الراحة والسكينة والاستقرار والطمأنينة ما يجعله ينقطع عن الخلائق ويتفرغ لعبادة الخالق سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يحبب إلينا العبادة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل إنسان.